والحيوان والحيوان إلى
كتاب.
باب أمر النبي صلى الله عليه باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم فيه. المقبري عن أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حين أجلاهم ببيع أراضيهم. ثم قال فيه المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر لفظ الحديث، وإنما يكتفى بالإشارة إليه، وهو حديث سيأتي عند المصنف في كتب العافية، وفيه قصة إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، وأنه جاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان له مال فليبعه، من كان له مال فليبعه. فمن قوله عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليبعه وأن يشمل الأرضي، ومن أجل ذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم ببيع أراضيهم حين أجلاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الإمام البخاري رحمه الله ما ساق لفظ الحديث هنا، ولكنه اكتفى بالإشارة إليه على سبيل الاختصار وعدم التكرار.
قال: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، وفيها صاحبها بالربدة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا. رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد. عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان للسبي صفية فصارت إلى دحية الكلب. ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه ترجمة هي بيع العبد الحيواني بالحيوان المسيئة، المقصود من ذلك يعني بيع العبد بالعبد مسيئة، وبيع الحيوان بالحيوان مسيئة، إنه لا بأس بذلك، فلا بأس بالمسيئة ولا بأس بالتفاضل أيضا، ولا بأس بالتفاضل في ذلك، لأن هذا ليس من الأشياء التي يدخلها الربا. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله عدة آثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، وأورد الحديث حديث قصة خيبر، وأن قصة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وليس في ما أورده البخاري رحمه الله ما يدل على الترك من الحديث، ولكن الحديث وأصل القصة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ صفية من دحية وأعطاه بدلها يعني عدد من العبيد، فهذا هو محل الشاهد، لأن فيه هنا اختصار وليس فيه محل الشاهد، ولكن القصة تشتمل على الشاهد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه يحيى ويطلب منه أن يكون له يعني شيء من السبي فأذن له بأن يأخذ فأخذ صفية فأبلغ من فأسلم عنها وأنها ابنة سيد اليهود وزعيمهم وكبيرهم وأنها لا تصلح إلا له فدعاه وأعطاه بدلا منها عددا وهذا هو محل الشاهد يعني يعني الأم استبدال العبد بالعبيد والحيوان بالحيوان فالتفاضل يعني ممكن والنسيئة أيضا ممكنة لأن هذا ليس مما يدخله الربا فاكتفى الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة بذكر هذا الحديث الذي أذكره مختصرا أن الشاهد منه ليس فيما ذكره وفيما أبرزه وذكر الآثار العديدة عن من السلف لأنه لا بأس بذلك ايش الآثار؟ قال ابن
عباس أن يكون
البعير خصوصا
من السلف يكون مصطفى
بن عمر الأول الآثار
مصطفى
بن عمر رضي الله عنه راحلة بأربعة أبعرة راحلة وهي التي تركب بأربعة أربعة أبعرة يعني فيه تفاضل وكذلك أيضا فيه نسيئة لأن قال مضمونة يوفيها صاحبها بالربذة يعني معناه يسلمها بالربذة يعني هذه الناقة يسلمها بالربذة ففيه النسيئة وفيه التفاضل لأن البعير بأربعة أبعرة وفيه أيضا من التسليم ليس في الحال بل هو بعد أمد ففيه النسيئة من جهة وفيه التفاضل من جهة ولا لا تبدأ وبيع الحيوان بالحيوان ليس من جنس الطعام بالطعام وبيع الذهب بالذهب الذهب يعني الفضة بالفضة هذا لا يصلح التفاضل فيه ولا يجوز التفاضل فيه وأما بيع الحيوان بالحيوان يجوز التفاضل فيه لهذا ابن عمر رضي الله عنه اشترى هذه يعني اشترى هذه الراحلة بأربعة أبعرة المونة يأتيها صاحبها قبله ثم بعد ذلك قال
وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين
قال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين معناه ان البعير الواحد يعني في قوته وفي هدوئه وبالاستفادة منه خيرا من البعيرين معنى هذا انه اذا بيع بعير في بعيرين فقد يكون البعير خيرا من البعيرين قد يكون البعير خيرا من البعيرين أنا هذا أن بيع البعير للبعيرين لا يعتبر ولكن هذا الكلام لا يصلح أن يقال في الطعام فصحيح قد يكون صاع خير من صاعين لكن لا يجوز صاع خير من صاعين لكن لا يجوز كما سبق أن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أن لا صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين لا يجوز ذلك وأما بيع بعير لبعيرين فهذا لا يصلح قول ابن عباس رضي الله عنه هذا يبين يعني وجه يعني بيع البعير بالبعيرين وأنه قد يكون صاحب البعيرين أكسب وأربع من صاحب البعير الواحد الذي يحصل عليه أكسب وأربع من صاحب البعيرين لأنه قد يكون البعير واحد الواحد خير من البعيرين وقد يكون الربح والحظوة والمكسب انه في جانب صاحب البعير الواحد
واشترى رافع بن خديج بعيرا من بعيرين
واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أعطيك الآخر غدا رهوا إن شاء الله هذا فيه التفاضل وفيه النسيئة أيضا لأن بعض يعني الشيء الذي حصل عليه البيع لم يسلم في الحال وإنما وعد به أن يسلم غدا ففيه ربا الفضل ما ففيه التفاضل ولا ربا فيه، وليس هذا من قبيل ما يقع به الربا، ففيه التفاضل وفيه النزيئة، وليس مما يقع به الربا. وقوله رهوا إن شاء الله يعني معناه أنه لا يماطله، وأنه لا يشق عليه بأن يطلبه، وأنه سيؤديه حقه في يوم غد إن شاء الله في سهولة ويسر من غير يعني الحاق ضررا به، ومن غير تكليفه عن المطالبة والمتابعة والملاحقة، بل يسلم ذلك له من غير عناء ومشقة. وقال ابن مسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين ليس به الربا، إذا باع بعيرا بالبعيرين فلا ربا فيه، لأنهم ليس ما يدخله الربا. هذا فيه الأمرين، فيه التفاضل وفيه النسيئة، لأن قول البعير بالبعيرين والشاك والشاكين هذا التفاضل، وقاله إلى أجل هذا النسيئة. إذن لا مانع من ذلك في التفاضل، ولا مانع من ذلك في النسيئة أيضا، لأنه ليس مما يدخله الربا. وكذلك أيضا أقول للمسلمين لا بأس بالبعير بالبعيرين، لا بأس بالبعير بالبعيرين، معناه كون لا بأس بالبعير بالبعيرين ودرهم بدرهم النسيئة. أما بالنسبة للبعير بالبعيرين نسيئة لا بأس بها، لأن التفاضل كما عرفنا في الحيوان لا يدخل في الربا، وكذلك أيضا النسيئة كذلك، وأما درهم بدرهم فهذا لا يخف، لا يخف يعني فيه النسيئة، درهم بدرهم متساوي وهذا صحيح، لكن النسيئة فيه لا تفضل، النسيئة فيه لا تفضل، لأننا سبق أن عرضنا أن الشيء الربوي سواء كان ذهبا أو فضة أو طعاما لا بد فيه من أمرين، إذا كان جنسا واحدا، إذا كان من الجنس الواحد فلا بد فيه من التساوي ولا بد من التفاضل، فلا يصلح فيه التفاضل ولا يصلح فيه النسيئة. أما إذا كان جنس آخر والمبيع جنس ومقابله جنس آخر فلا بأس أن يكون بالتفاضل، ولكن النسيئة لا تجوز.
قال باب بيع الرقيق. قال وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا ابن محليز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان وكيف ترى بالعزم؟ فقال وإنكم تفعلون ذلك، لا عليكم ألا تفعلوا ذلك فإنها ليست مسرتي، كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة.
باب بيع الرقيق، هذا يتعلق ببيع العبيد والإناء، أنه جائز وسائر، ورد في هذا الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان جالس فجاءه رجل فقال يا رسول الله إنا نغدو ونصيب السبي ونحب الأثمان، يعني نحب الحصول على أثمانها، لأننا السبي نبيعه ونحصل على أثمان، وهذا هو محل الشاهد، لأننا نحب الأثمان. ويعزلون يعزلون حتى لا تحمل وتصير أم ولد، حتى لا تحمل الأمة فتكون أم ولد، فهم أجل أن يتحصلوا على أثمانها من أجل أن يتمكنوا في بيعها يباشرونها ويعزلون، قصدهم من العجل حتى لا تحمل فتكون أم ولد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا عليكم ألا تفعلوا، ما من مسنة كتب الله تخرج الله يا خارجة، يعني أن الله عز وجل إذا قدر الولد لا يوجد العزم فقد يفوت على الإنسان يعني بغيته وقد يعني يتسرب يعني شيء يعني من غير إرادته ومن غير قصده فيحصل الحمل ويحصل الحمل بذلك. فإذا قدر الله عز وجل حصول ولد فإنه يحصل على خلاف ما يريد الإنسان يعني قد يتسرب يعني شيء يعني من غير قصده ومن غير إرادته وفوات حرصه فيتراتب على ذلك وجود الحمل. ولكن العجل لأنه كما هو علم جاء حديث كنا نعجل والقرآن ينجل لو كان شيء منها عنه لنهى عنه عن القرآن. لكن العجل ليس معنى ذلك أنه إذا عجل معناه أنه خلاص لا سبيل إلى الولد فقد يأتي الولد مع العجل لأن يحصل تسرب عن شيء. ولهذا جاء في الحديث صحيح مسلم ليس من كل من يكون ولد مو معناه أن الولد يأتي من كون المني كله يأتي ويحصل أو إذا حصل قد يحصل قطرة واحدة فيكون منها الولد. فهذا قاله في العجل صحيح صحيح مسلم ليس من كل من يكون الولد يعني معناه يكون من بعضه. فمعنى هذا أنه قد يتسرب يعني شيء فيترتب على ذلك الولد. ومحل الشاهد من بيع الرقيق قوله هذا الصحابي الذي خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الأثمان وكنا نعجل يعني إحنا مخافة أن تحلم فتكون بلد فلا تمكننا من التخلص من هذا البيع
قال باب بيع المدبر. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. قال وحدثنا قتيبة حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليزيدها الحد ولا يجرب عليها ثم إن زنت فليزيدها الحد ولا يجرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر.
وهذه الترجمة تتعلق ببيع المدبر. والمدبر هو الذي يجعل الإنسان عتقه إلى مال يعني الإنسان يملك له عبدا أو أمة فيجعل عتقه أو عتقها إلى مال ولذا مده فعبدي حر. هذا هو التدبير إذا مده فعبدي حر لأنه جعل العتق إذا جاء الموت فقيل له المدبر لأن الموت دبر الحياة لأن الموت يأتي بعد الحياة فهذا الذي فعل عرقه عند الموت أطلق عليه المدبر لأنه علق عرقه بالموت والموت يأتي بعد الحياة فهو دبرها يعني فهو بعدها فهو يأتي بعدها فقيل له المدبر. وهم جملة الأرقاء والترجمة في بيع الأورد حديث جابر رضي الله عنه في طريقين وفي كل منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم باع وكما مر بنا في سوق من يزيد في باب من يزيد وفي البيع في من يزيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له عن رجل أعتق عبده عن دبر تحتاج. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن يشتريه مني، ثم باعه وأعطاه الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر في حاجة صاحبه، ولم يعتبر يعني هذا التدبير، بل أنهى ملكه له بأن باعه وأعطاه ثمنه ليستفيد منه، أو ثمنه ليستفيد منه لحاجته. فهذا فيه بيع المدبر، لأن الظلم باعه. ثم عرض بعد ذلك حديث زيد بن خالد وابي هريرة وحديث ابي هريرة، وكل منهما في بيع الأمة إذا زنت بعد أن يتكرر منها الزنا ويقام عليها الحد، أنها تباع. محل الشاهد منه المدبر أن الأمة قد تكون مدبرة، أن الأمة والعبد قد يكون مدبر، لأنه مدبر هو من جملة العرقاء، من جملة العبيد. وهو قال له عبد، ويطلق عليه لأنه عبد، لأنه لا يزال في ملكه وهو عبد له، ولكنه علق عزته بموجهه. فهمن الفصل أنه قال فبيعوها ولا بحبل من شعر، يشمل المدبر وغير المدبر. وجه الاستدلال به على بيع المدبر من ناحية العموم، لأن عموم بيع العبد يدخل تحت المدبر وغير المدبر. فهذه الأمة التي جنت والتي تكرر جناها وقيم عليها الحج وأمر ببيعها، قد تكون مدبرة وقد تكون غير مدبرة، قد تكون مدبرة وقد تكون غير مدبرة.
قال باب من يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أوهبت الوليدة التي توقى أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال وحدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صبية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغت سد الروحاء، حلت وبنى بها، ثم صنع حيثا في نقع صغير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك. وكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صبية رجلها على ركبته حتى تركب.
وهذه الفرقنا في هل يسافر بالأمة المسبية قبل أن يستبرئها. وقل من هذا أن الأمة إذا قليت دخلت في السبي دخلت في الرق فإنها تستبرأ بحيرة، بمعنى أنها لا تطرد حتى تحير حيرة. هذا الذي دخلت في ملكه لا يقربها حتى تحير حيرة، حتى يطمئن إلى أن رحمها خال من الحمل، لأنه ليس هناك حمل سابق، وتستبرأ بحيرة. والترجمة هي هل يسافر بها قبل أن يستبرئها. وأتى بقصة أبي صفية المؤمنين رضي الله عنه، لأنها لما تبيت سافر بها معه ولم تحل من حيضها، وينتهي حيضها إلا بعد مسافة من السفر. وهذا هو مطابقة حديث الترجمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كافر بقضية وهي لم يتم استبراؤها بأن تحيض حيضة. ولا ترى السفر لأنه مظنة الاتصال مظنة اللقاء المباشرة. وقد ذكر آثارا عن السلف بأن المسية وأن الأمة إذا ملكها الإنسان ليست وهي أخذها من الأعداء أن زواجها ينقطع زواج زوجها الذي كانت معه بالصبر ينقطع وينتهي ولا يعتبر يعني ذلك قد انتهى بسبيها. لكن متى يحل لمن سباها ولمن ملكها ان ينتفع بها؟ اذا استبرأها. لكن قبل ان يستبرئها هل له ان يستمتع بها؟ نعم له ان يستمتع بها بشرط ان لا يعني يصل الى الفرج حتى يتم الاستبراء الحيضة حتى يطمئن الى سلامة رحمها رحمها من وجود ولد سابق من وجود ولد من زواج من زوجها الذي سبيت وهي في عصمته. ولم يرى الحسن باطل ان يقبلها او يباشرها يعني قبل ان يسرئها. يعني هو المهم ان لا يجامع عن الفرج حتى يعني لا يكون يصغي معه مع غيره الحرب غيره. انما التقبيل والمباشره في غير الفرج لا بد. لم يرى بذلك الحسن باطل. لا نعم هي إذا قبلت عن الحائض معنى أنه عرف أن الفرج شديد.
قال ابن عمر رضي الله عنه إذا وهبت الوليدة التي توقع أو بيعة أو عتقة فليستبرأ رحمها.
إذا وهبت الوليدة التي توقع فليستبرى رحمها بحيرة. إذا عتقت الوليدة التي توقع أو بيعت أو عتقت فليستبرى رحمها بحيرة. ولا تستبرى العذراء. ولا تستبرى العذراء يعني التي هي بكر. وهذا المقصود من هذا أن الإنسان إذا اشترى أنا أو وهبت له أو عتقت ثم بعد ذلك تزوجت فإنه لا بد من استبرائها بحيرة. لا بد من استبرائها بحيرة حتى يتحقق بأن رحمها ليس فيه ولد. وهذا فيما إذا كانت غير مزوجة. أما إذا كانت مزوجة يعني وهي عند سيدها الأول فإنها تبقى في عصمة زوجها. يعني الأمة المزوجة تبقى في عصمة زوجها والزواج مستمر. لكن إذا كان سيدها يطأها لأنه يعني هو الذي يملكها ويطأها بملك اليمين فإذا تحول الملك إلى رجل آخر يستبرئها هذا الرجل لأن هذا وقع بملك يمين وهذا وقع بملك يمين ولكن لا يطأ حتى يستبرئها بعد سيدها الأول. أما إذا كانت مزوجة يعني سيدها زوجها رجلا زوجها مثلا عبدا مملوكا الزواج لازم ما ينقطع بكون جباعة لأنها تنتقل إلى المالك الثاني مسلوبة منفعة البضع لأن البضع لا يملكه الأول فكذلك لا يملكه الثاني وإنما يملكه الزوج لأن الزواج مستمر. وهذا كله فيما إذا كان غير مزوج. أما إذا كانت مزوجة فإنها باقية في عصمة زوجها سواء بيعت أو وهبت أو عتقت إلا أنها إذا اتقت وجودها يعني باق على الطريق دون حد إنها تخير. لما جاء فتقة بريرة كان جودها مملوكا فخيرت فاختارت فراقة وأرادت البقاء معها وأما العذراء فقال إنها لا تستبرع وهذا ليس بصحيح لأنه قد يكون هناك يعني كما عرفنا في مرة مثل العجل وأنها إذا كتب الله يعني نسمع الله قدر أن تكون فإنه يتجرب يعني شيء فيحصل الحمل فقد يعني يحصل مع العذراء التي عند شخص بوطة لكنه يعني لا يعني لم يصبها فقد يحصل حمل قد يحصل يعني شيء تقرب من المذاكرة التي تحصل فقضية الكبرى يعني هذه الكلام الذي ذكر يعني ليس مع الاتفاق فيه خلاف العلماء من يقولون هذه الكبرى أيضا لأنه ينتظر من قطاع صحيح حتى لو يكون هناك شيء مثل قضية العجل التي مرت وكان يعني يتسرب شيء مع وجود سمع عذراء.
وقال عطاء لا
بأس
أن يصيب من
جارية الحامل ما دون الفرق. ما دون الفرق. يصيب من الحامل من غيره. يعني إذا يعني سداها وهي حامل أو اشتراها وهي حامل أو وهبت له وهي حامل لا يجامعها ما دام أن بطنها مشغول ب يعني شيء لغيره لا يجامعها ولكن لا مانع أن يصيب ما دون الفرج لا مانع أن يصيب ما دون الفرج يستمتع بها لكن لا يجامع في موطن الحرب لأن فيه شيء لغيره فلا يعني يستمتع بها في الحرب في الفرج وفيه وفي البطن في بطنها ولد لغيره مقصود من هذا الحامل الذي حمل من غيره أما إذا كانت حمل منه هذا لا بأس به كون جارية الحامل والحمل منه لم يكن على الكلام وإنما الكلام في الذي هو حمل من غيره لا يجامع هذا الباب لكن يستمتع بها بما دون الغرض ثم استدل بعموم الآية أزواج أو ما ملكت أيمانهم فإن هذا داخل تحت ملك اليمين فيستمتع ويدخل الانتفاع في عموم الآية وأما بالنسبة للغرض فإنه لا بد من الاستبراء وإذا كانت حاملة فمعناه الرحم مشغول فلا لا يحل له أن يجامع والرحم مشغول في الحمل وإذا كان غير حامل فلا بد من الاستبراء هذه الحالة.
قال باب ضيع الميتة والأصنام. قال وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام البتر إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يقلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنا. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي حديث ما ذكرنا يعني ما اشتمل عليه الموضوع الذي شيخ النجوى وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سافر بها قبل ان يستبرئها وهذا هو محل الشاهد للترجمة يعني البخاري رحمه الله اورده من اجل السفر بها قبل ان يستبرئها محل الشاهد من كونها كون مثلا يعني اصطفاها وسافر بها ولم يبني بها ويدخل عليها الا بعدما حلت وهم في اثناء الطريق. فاذا وجد السفر بالمسبيه قبل الاستبراء هذا الذي تعرضنا له. واما هي فهي ستاتي في اماكن اخرى من الصحيح يعني فيها وسلم يعني اولى من عليها في مصر جمعوا تمر واشياء واكلوه ثم الله وسلم يعني اركبها معه وحجبها ووضع لها ركبته لتعتمد عليها عندما تركب على البعير. يعني ان ذلك لا يجوز بيع الميتة والاخمان. وساق في ذلك حديث جابر رضي الله عنه ان الله ورسوله بيع الخمر والميتة والخنزير والاخمان. واتى بهذا الحديث من اجل الميتة ومن اجل الاخمان لان الله حرم البيع الله حرم بيع الميتة والخنزير الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والترجمة لبيع الميتة والأصنام أن ذلك لا يجوز. الميتة حرام أكلها وكذلك حرام بيعها. ويستثنى من ذلك ما ورد في السنة به وهو الجلود إذا دبغت كما سبق أن عرفنا بيع الجلد قبل أن يدبر الاستفادة من الجلد قبل أن يدبر فإنه جاء في السنة بذلك. وأما ما عدا ذلك فإنها لا تؤكل ولا تباع. لأن الله إذا حرم شيء حرم ثمن. إذا حرم الانتفاع بشيء فإن بيعه وثمنه حرام لا يسوغ ولا يجوز. والأقلام كذلك كما أنه يجب تحطيمها إزالتها فإن لا يجوز بيعها. وليس ذلك لنجاستها لماذا نجد ولكن الأقمام المقصود من ذلك التنفير منها وعدم الإبقاء عليها حتى لا يحصل الافتتان بها وعبادتها مع الله عز وجل بل يقضى عليها وتتلف ويتخلص منها بإخلافها وإزالتها ولا يمكن من بيعها فقد يترتب على ذلك الرجوع الى التضرر بها وعبادتها من دون الله عز وجل. والاصنام هي قيل هي الاوثان ان الاصنام والوثن بمعنى وقيل ان الوثن هو ما له جثه يعني ما له جرم ما له هيكل واما الصنم هو ما كان صوره ما كان صورة فقيل بترادفه هنا وتساويه هنا لأنه لا فرق بين الوثن والصنم. فقيل إن الوثن يطلق على ما كان جثة ما كان له هيكل ويشغل يعني مكان وأن الصنم ما كان صورة. فبيع ذلك حرام واقتناؤه حرام والواجب هو إجلافها وتكثيرها به الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل لا تبقى ولا تباع لأنها لو أبقي عليها وبيعت فقد يعاد يعود الناس إلى عبادتها والعياذ بالله.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شو قوم الميتة فإنه يقضى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شعومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم هذه الأمور الأربعة فقيل يا رسول الله أرأيت شعوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. تصبح بها الناس يعني يتخذونها مقابيح يعني إضاءة ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. فاختلف العلماء في قوله لا هو حرام هل يرجع إلى البيع أو يرجع إلى هذا الاستصباح والانتفاع. فمنهم من قال إنه يرجع إلى البيع وعلى هذا لا يمنع من الانتفاع بها في هذه الأمور. ومنهم من قال إنه يرجع إلى الجميع وأنه لا تباع ولا ينتفع بها لا بالاستصباح ولا بجانب الدهن ولا بطلاء جفن ولا غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام لذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم على الميتة جملوها فأجعلوها وباعوها وأكلوا أثمانها فتوصلوا إلى ما يريدون عن طريق الحيل. والله عز وجل حرم الدين حرم ثمن.
قال باب ثمن الكلب. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وحلوان الكاهن. قال وحدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي زحيفة قال رأيت أبي استرى حجاما فأمر بمحازمه فكسرت. فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وقسم الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة ولعن المصور.
باب ثمن الكلب البيان حكمه وأن بيعه لا يجوز ولا يجوز أخذ ثمنه. وأورد في ذلك حديثين الأول حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان كان أن الشاهد منه أن رسول الله صلى الله عن ثمن الكلب يعني عن بيعه وشرائه والحصول على ثمنه وأنه حرام لا يجوز بيعه وشرائه. وفيه تحريم بيع الكلب وتحريم أخذ الثمن عليه. وكذلك لو أتلف فإنه لا يؤمن ذلك لو أتلف فإنه لا يؤمن لأنه لا ثمن له فلا ضمان فيه فهو غير متقوم ليس له قيمة وليس له ثمن ليس له ثمن وليس له قيمة ليس له ثمن إذا بيع يباع وليس له قيمة إذا أتلف وأن من أتلفه يضمن. ومهر البغي مقصود بما تأخذه يعني بشأن في مقابل الجناية والعياذ بالله يعني هذا حرام. كذلك حلوان الكاهن ما يعطى إياه من أجل الكهانة كونه يعطى الشيء في مقابل كونه يتكهن للناس هذا حرام لا يجوز أخذه ولا يجوز دفعه هذا حرام. وثمن الكلب حرام ومهر البغي حرام وحلو أن يكاهني حرام. كلب الصيد وغير كلب الصيد الكلاب لا يأخذ لها أثمان الكلاب ليس لها أثمان سواء كان كلب صيد أو غير كلب صيد. الإنسان إذا احتاج إلى الكلاب يستفيد منها وإذا استغنى عنها يرسلها ما يصير تاجر كلاب ويبيع ويشتري في الكلاب أو يبحث عن يعني فائدة من وراء كلاب. نعم الإنسان إذا احتاج إليه يستفيد منه، وإذا استغنى عنه يرسله ويطلقه، لا يبحث عن أثمان ويبحث عن مكاسب ويبحث عن قيمة للكلاب.
قال حدثنا حجاج بن، قال أخبرني عون بن جحيفة قال رأيت أن اشترى حجاما فأمر بمحاجنه.
أبو جحيفة اشترى حجاما يعني مملوكا حجاما يعني يحكم، فكسر محاجنه يعني أتلف محاجنه يعني يريد أن ما يستعمل الحجام. فإيش نهار سلم عن ثمن الدم، يعني المقصود من هذا يقوم على البغار، هذا هو الذي لا يجوز. وأما كون الأمن أو العبد يحكمه كسب بطريق مشروع فهذا لا بأس به، لا بأس به. وإنما من المؤمن كونه يعني في أمور محرمة كالزنا والبغاء والعياذ بالله، أو يكون يعني في شيء يعني مشتبه، أما في الأمور الواضحة التي لا شبهة في حلها ولا محظورة في ذلك فإنه لا بأس. ولا عن الواشنة والمستوشنة، الواشنة هي التي تعمل الوشم في الأيدي أو في الوجوه أو في الجسد، لأن الفضل الأبر في الجلد إذا ظهر الدم وضعت عليه يعني شيء من الصبغ فيكون شيء ثابت في الجسد بشكل يعني مستقر فيه، هذا وشم لا يجوز. يعني الواشنة والمستوشنة، الواشنة التي تفعل والمستوشنة التي تطلب، التي تطلب من غيرها من الحلال هذا. الواشنة هي التي تفعل وتعمل الغرض في الإبر في الجسد، والمستوشنة التي تطلب أن يفعل بهذا، هذه ملعونة وهذه ملعونة. وآكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله، كل منهما لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي أكله وباشره وتحصل عليه، والذي مكن منه وأعطى غيره الربا حتى تمكن من أجله. والمقصود من أكل الربا ليس الحصول على المال الربوي وأن المحذور منه ما كان في الأكل، بل استعمال الربا حرام مطلقا سواء في أكل أو كسوة أو فراش أو ما إلى ذلك، فلا أخذ الربا. ولكنه يسر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، لأنه نص على الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا فإن استعمال الربا حرام سواء في الأكل أو في غير الأكل. ولعن المخوف، هؤلاء كلهم ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعن المخور هو الذي يخور ما في وعوه، كما سبق مرة حديث ابن عباس الذي مر قريبا أنه جاءه رجل وقال يا أبا العباس أني أحترق التخوير وأنه أعيش في من، فقال لا أحدثك إلا أن حياته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فات الحديث أن من صور صورة رجل بها يوم القيامة وكلف أن ينفخ بها الروح فليس بنافخ، ثم انتفخ ذلك الرجل وتغير واصفر لأنه وتأثر من ذلك الكلام، فقال له إن أبيت إلا أن تفعل فعليك بالشجر وكل شيء لا روح فيه، فنحن تصوير ما فيه روح، أما الذي لا روح فيه فلا بأس. نقف ونجيب على من تجيب على المرض.
ضروره ان يجب ان يكون اليه اللحم الضروري في هذا الفعل،
يدل على حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن كلب إلا كلب صيد أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في السفر فقد وقع في حديث ابن عمر عن ابن أبي حاتم
في حديث كثيرة في تحريم ثمن الكلب تحريم بيع الكلب وأيضا يعني بالإضافة إلى ما ورد فيه النصوص هو يعني من الأشياء التي خلاف المرؤات يعني مثل خلاف بيعها لم هذا شيء كنفا من النفوذ
ولو بدأ
البشاعر نعم؟ بدأ البشاعر أنا مثل أنا فوق يعني استدلنا بيع الدراهم بقى أكثر نتيجة واحدة بيع
بيعه بشنا
وكذلك الرجال لأنه لا فرق بين الرجال والنساء ولكن يأتي ذكر النساء لأنه الغالب يعني أنه يكون منهم في هذا العمل مثل النائحة لأن النائحة الغالب أن تكون من النساء ليس من الرجال لكن لو حسن الرجال هنا حول فلهم وعيد النائحة الوعيد الذي يحصل النائحة يصير للنائح ولكن لكون النائحة الغالب أن تكون من النساء لضعفهن وقلة خبرهن جاء التنصيص عليهن ولكن ليس معنى ذلك ان الحكم يخصهن بل الرجال مثلهن اذا وجد من الرجال ذلك وكذلك نحن مصور لو كانت مصوره لو كانت هي امراه مصوره ايضا داخله في المصور لكن الرجال والنساء واحد
والذي وقع في الواشنطن
نعم نعم إذا شك على شكل الإنسان صار مستثير أكثر مستثير صار يعني إيجاد يعني صورة مجسمة وهي أكبر وأعظم من الصورة اللي هي مجرد صورة أشد كلها حرام الشيء الذي يعني يكون مستر ويكون يعني وجهه هو الزناب وابتعاده عدم الاستعمال
والذي وقع في الواشم
هذا تكثير التوبة
نعم تكثير
التوبة ويبقى الواشم على الله يقول يعني ما يزال الا
بمشقة
ما يزال الا بمشقة وبمضرة ما في معنى يفرق كثيرة لكنها بيجوز وليس بيجوز يكفي الإنسان الذي يجب أن يكون يجب أن يكون هو الذي ينبغي يكفي عليه لذلك أن لا يكتريه ولا يقنيه ولا يستعمل كله ويستعمل الشيء المباحث التي فيها السلام فيها العالم
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم فيه. المقدري عن أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حين أجلاهم ببيع أراضيهم. ثم قال فيه المقبري، فيه المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر لفظ الحديث، وإنما يكتفى بالإشارة إليه، وهو حديث سيأتي عند المصنف في الكتب الآتية، وفيه قصة إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم من يهود، وأنه جاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان له مال فليبيعه، من كان له مال فليبيعه. فمن قوله عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليبيعه أن يشمل الأرضي، ومن أجل ذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم ببيع أراضيهم حين أجلاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الإمام البخاري رحمه الله ما ساق لفظ الحديث هنا، ولكنه اكتفى بالإشارة إليه على سبيل الاختصار وعدم التكرار.
قال: باب بيع العبيد، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، وفيها صاحبها بالربدة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا. رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان،
البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان للسبي صفية فصارت إلى دحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه ترجمة هي بيع العبد الحيوان بالحيوان نسيئة. المقصود من ذلك يعني بيع العبد بالعبد نسيئة وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة. إنه لا بأس بذلك، فلا بأس بالنسيئة ولا بأس بالتفاضل أيضا، ولا بأس بالتفاضل بذلك، لأن هذا ليس من الأشياء التي يدخلها الربا. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله عدة آثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، وأورد حديث قصة خيبر وقصة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وليس في ما أورده البخاري رحمه الله ما يدل على الفرق بين الحديث، ولكن الحديث والقصة فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ صفية من دحية وأعطاه بدلها يعني عدد من العبيد، فهذا هو حل الشاهد، لأن فيه هنا استخار وليس فيه محل الشاهد، ولكن القصة تستند على الشاهد. وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه دحية ويطلب منه أن يكون له يعني شيء من السبي، فأذن له بأن يأخذ فأخذ صفية فأنبغى من المسلم عنها وأنها ابنة سيد اليهود وزعيمهم وكبيرهم، وأنها لا تصلح إلا له، فدعاه وأعطاه بدلا منها عددا. وهذا هو محل الشاهد، يعني بيقول يعني الأم استبدال يعني العبد بالعبيد والحيوان بالحيوان فالتفاضل يعني ممكن، والنسيئة أيضا ممكنة، لأن هذا ليس مما يدخله الربا. فاكتفى الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة بذكر هذا الحديث الذي ذكره مختصرا أن الشاهد منه ليس فيما ذكره وفيما أبرزه، وذكر الآثار العديدة عن السلف بأنه لا بأس بذلك. إيش الآثار؟ قال
ابن عمر أن يكون
البعير خيرا من البعير يكون واشترى ابن عمر رضي الله عنه راحلة بأربعة أبعرة، يعني راحلة وهي التي تركب بأربعة أبعرة، يعني معناها في تفاضل. وكذلك أيضا فيه نسيئة، لأنه يعني قال مضمونة يوفيها صاحبها بالربذة، يعني معناها يسلمها بالربذة، يعني هذه الناقة يسلمها بالربذة، ففيه النسيئة وفيه التفاضل، لأن البعير بأربعة أبعرة، وفيه أيضا أن التسليم ليس في الحال بل هو بعد أمد، ففيه النسيئة من جهة وفيه التفاضل من جهة أخرى. لا تبين وبيع الحيوان بالحيوان ليس من جنس بيع الطعام بالطعام، وبيع الذهب بالذهب يعني الفضة بالفضة، هذا لا يفي التفاضل فيه ولا يجوز التفاضل فيه. أما بيع الحيوان بالحيوان يجوز التفاضل فيه، لهذا ابن عمر رضي الله عنه اشترى هذه يعني اشترى هذه الراحلة بأربعة أبعرة مضمونة يأتيها صاحبها قبلة، ثم بعد ذلك قال
قال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين.
قال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين، معناه أن البعير الواحد يعني في قوته وفي هدوئه وفي الاستفادة منه خيرا من البعيرين. معنى هذا أنه إذا بيع بعير ببعيرين فقد يكون البعير خيرا من البعيرين، قد يكون البعير خيرا من البعيرين. معنى هذا أن بيع البعير ببعيرين لا يعتبر، ولكن هذا الكلام لا يصلح أن يقال في الطعام. فصحيح قد يكون صاع خير من صاعين، لا يجوز. صاع خير من صاعين لكن لا يجوز، كما سبق أن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنك لا صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين لا يجوز ذلك. وأما بيع بعيد بعيرين فهذا لا يجوز. وقول ابن عباس رضي الله عنه هذا يبين يعني وجه يعني بيع البعير بالبعيرين، وأنه قد يكون صاحب البعيرين أكسب وأربح من صاحب البعير الواحد الذي يحصل عليه، أكسب وأربح من صاحب البعيرين، لأنه قد يكون البعير الواحد خير من البعيرين، وقد يكون الربح والحظوة والمكسب أنه في جانب صاحب البعير الواحد. واشترى رافع بن حبيب بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أعطيك الآخر غدا رهوا إن شاء الله. هذا فيه التفاضل وفيه النسيئة أيضا، لأن بعض الشيء الذي حصل عليه البيع لم يسلم في الحال، وإنما وعد به أن يسلم غدا، ففيه ربا الفضل ففيه التفاضل ولا ربا فيه، وليس هذا من قبيل ما يقع به الربا. ففيه التفاضل وفيه النسيئة، فهو ليس مما يقع به الربا. وقوله رهوا إن شاء الله يعني معناه أنها لا يماطله، وأنه لا يشق عليه بأن يطلبه، وأنه سيؤديه حقه في يوم غد إن شاء الله في سهولة ويسر من غير يعني إلحاق ضرر به، ومن غير تكليفه عن المطالبة والمتابعة والملاحقة، بل يسلم ذلك له من غير عناء ومشقة.
قال ابن مسلم
وقال ابن سيد لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين لا بأس، ليس به الربا. إذا باع بعيرا بالبعيرين فلا ربا فيه، لأنه ليس ما يدخل في الربا. يعني هذا فيه الأمرين، فيه التفاضل وفيه النسيئة، لأن قوله البعير بالبعيرين والشاك والشاكين هذا التفاضل، وقاله إلى أجل هذا النسيئة. إذن لا مانع من ذلك في التفاضل، ولا مانع من ذلك في النسيئة أيضا، لأنه ليس مما يدخله الربا.
قال المسلمون
وكذلك أيضا أقول المسلمين لا بأس بالبعير بالبعيرين، لا بأس بالبعير بالبعيرين، معناه كون لا بأس بالبعير بالبعيرين ودرهم بدرهم النسيئة. أما بالنسبة للبعير بالبعيرين نسيئة لا بأس له، لأن التفاضل كما عرفنا في الحيوان لا يدخل في الربا، وكذلك أيضا النسيئة كذلك. وأما درهم بدرهم فهذا لا يصح، لا يصح يعني فيه النسيئة، درهم بدرهم متساوي وهذا صحيح، لكن النسيئة فيه لا فصل، النسيئة فيه لا فصل، لأننا سبق أن عرفنا أن الشيء الربوي سواء كان ذهبا أو فضة أو طعاما لا بد فيه من أمرين، إذا كان جنسا واحدا، إذا كان من الجنس الواحد فلا بد فيه من التساوي ولا بد من التفاضل، فلا يصلح فيه التفاضل ولا يصلح فيه النسيئة. أما إذا كان جنس آخر والبديع جنس ومقابله جنس آخر فلا بأس أن يكون التفاضل، ولكن المسيئة لا تجوز.
قال باب بيع الرقيق. قال وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا ابن محريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان وكيف ترى بالعزم؟ فقال وإنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلك فإنها ليست مشرفه كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة.
باب بيع الرقيق هذا يتعلق ببيع العبيد والإناء أنه جائز وسائر ورد في هذا الحديث الذي قال خضر الله عنه وكان جائز فجاءه رجل فقال يا رسول الله إنا نغدو ونصيب السبي ونحب الأثمان يعني نحب الحصول على أثمانها لأننا السبي نبيعه ونحصل على أثمان وهذا هو محل الشاهد لأننا نحب الأثمان ويعزلون يعزلون حتى لا تحمل وتصير أم ولد حتى لا تحمل الأمة فتكون أم ولد فهم أجل أن يتحصلوا على أثمانها من أجل أن يتمكنوا في بيعها يباشرونها ويعزلون قصدهم من العزل حتى لا تحمل فتكون أم ولد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا عليكم الا تفعلوا ما من مسنة كتب الله تخرج الله خارجا يعني ان الله عز وجل اذا قدر الولد لو وجد العجل فقد يفوت على الانسان يعني بغيته وقد يعني يتسرب عن شيء يعني من غير ارادته ومن غير قصده فيحصل الحمل ويحصل الحمل بذلك. فاذا قدر الله عز وجل حصول ولد فإنه يحصل على خلاف ما يريد الإنسان يعني قد يتسرب يعني شيء يعني من غير قصده ومن غير إرادته وفوات حرصه فيتراتب على ذلك وجود الحمل ولكن العجل لأنه كما هو علم جاء حديث كنا نعجل والقرآن ينجل لو كان الشيء منها عنه لنهى عنه عن القرآن لكن العجل ليس معنى ذلك انه اذا عجل معناه انه خلاص لا سبيل الى الولد فقد ياتي الولد مع العجل لان يحصل تسرب عن شيء ولهذا جاء في الحديث صحيح مسلم ليس من كل من يكون ولد مو معناه ان الولد ياتي من كون المني كله ياتي ويحصل لكن اذا حصل قد يحصل قطره واحده فيكون منها الولد فهذا قاله في العجل صحيح مسلم ليس من كل من يكون الولد يعني معنى يكون من بعضه ومعنى هذا أن قد يتصرف عن شيء فيترتب على ذلك الولد ومحل الشاهد من بيع الرقيق قوله هذا الصحابي الذي خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ومحب الأثمان وكنا نعز يعني معنى خوفة مخافة أن تحلم فتكون بلد فلا يتمكننا من التخلص من هذا البيع فلا يتمكننا من التخلص من هذا البيع.
قال باب بيع المدبر. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. قال وحدثنا قتيبة حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله
قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليزيدها الحد ولا يجرب عليها ثم إن زنت فليزيدها الحد ولا يجرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر.
وهذه الترجمة تتعلق ببيع المدبر، والمدبر هو الذي يجعل الإنسان عتقه إلى مات، يعني الإنسان يملك له عبدا أو أمة فيجعل عتقه أو عتقها إلى مات، وإذا مت فعبدي حر، هذا هو التدبير، إذا مت فعبدي حر، لأنه جعل العتق إذا جاء الموت. فقيل له مدبر لأن الموت دبر الحياة، لأن الموت يأتي بعد الحياة، فهذا الذي فعل عرقه عند الموت أطلق عليه المدبر، لأنه علق عرقه بالموت، والموت يأتي بعد الحياة فهو دبرها، يعني فهو بعدها، فهو يأتي بعدها. فقيل له مدبر، وهم جملة الأرقاء، والترجمة في بيع. قد أورد حديث جابر رضي الله عنه في طريقين، وفي كل منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم باع، وكما مر بنا في سوق من يزيد، في باب من يزيد، في البيع في من يزيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له عن رجل أعتق عبده عن دبر فاحتاج، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، ثم باعه وأعطاه الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر في حاجة صاحبه، ولم يعتبر يعني هذا التدبير، بل أنهى ملكه له بأن باعه وأعطاه ثمنه ليستفيد منه، أعطاه ثمنه ليستفيد منه لحاجته. فهذا فيه بيع المدبر، لأنه سلم باعه. ثم عرض بعد ذلك حديث يد بن خالد وأبي هريرة وحديث أبي هريرة، وكل منهما في بيع الأمة إذا زنت بعد أن يتكرر منها الزنا ويقام عليها الحد أنها تباع. محل الشاهد منه المدبر أن الأمة قد تكون مدبرة، أن الأمة والعبد قد يكون مدبر، لأن المدبر هو من جملة العرقاء، من جملة العبيد، وهو قال له عبد ويطلق عليه أنه عبد، لأنه لا يزال في ملكه وهو عبد له، ولكنه علق عزه بموته. فهون الفصل قال فبيعوها ولو بحبل من شعر، يشمل المدبر وغير المدبر. ووجه الاستدلال به على بيع المدبر من ناحية العموم، لأن عموم بيع العبد يدخل تحت المدبر وغير المدبر. فهذه الأمة التي جنت والتي تكرر زناها وقيم عليها الحد وأمر ببيعها، قد تكون مدبرة وقد تكون غير مدبرة، قد تكون مدبرة وقد تكون غير مدبرة.
قال باب من يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أوهبت الوليدة التي توقى أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال وحدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صبية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغت سد الروحاء حلت وبنى بها ثم صنع حيثا في نقع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبية ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صبية رجلها على ركبته حتى تركب.
وهذه الترجمة في هل يسافر بالأمن المصرية قبل أن يستبرئها. وكل من هذا أن الأمة إذا قبيت دخلت السبي دخلت في الرق فإنها تستبرأ بحيرة بمعنى أنها لا تقرب حتى تحير حيرة. هذا الذي دخلت في منفيه لا يقربها لا يقربها حتى تحير حيرة حتى يطمئن إلى أن رحمها خال من الحمل وأنه ليس هناك حمل سابق وتستبرأ بحيرة. والترجمة هي هل يسافر بها قبل أن يستبرئها. وأتى بقصة أبي صفية المؤمنين رضي الله عنه لأنها لما تبيت سافر بها معه ولم تحل من حيرها وينتهي حيرها إلا بعد مسافة من السفر. وهذا هو مطابقة الحديث الترجمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سافر بقضية وهي لم يتم استبراؤها لم يتم استبراؤها بأن تحيض حيضا. ولا ترى السفر لأنه مظنة الاتصال مظنة اللقاء والمباشرة. وقد ذكر آثارا عن السلف بأن المسبية وأن الأمة لا ملكها الإنسان ليست وهي أخذها من الأعداء عن زواجها ينقطع زواج زوجها الذي كانت معه بالصبر ينقطع وينتهي ولا يعتبر يعني ذلك قد انتهى بسبيها. لكن متى يحل لمن تباها ولمن ملكها ان ينتفع بها؟ اذا استبرأها. لكن قبل ان يستبرئها هل له ان يستمتع بها؟ نعم له ان يستمتع بها له ان يستمتع بها شرط ان لا يعني يصل الى الفرج حتى يتم الاستبراء الحيضه حتى يطمئن الى سلامه رحمها رحمها من وجود ولد سابق من وجود ولد من زواج من زوجها الذي سبيت وهي في حصنته. ولم يرى الحسن باطل ان يقبلها او يباشرها. ولم يرى الحسن باطل ان يقبلها او يباشرها يعني قبل ان يسرئها. يعني هو المهم ان لا يجمع عن الفرق حتى يعني لا يكون يصلي معه مع غيره او حرف غيره. انما التقبيل والمباشره في غير الفرق لا تجمع. لم يرى بذلك الحسن باطل.
سبعه
في حاله سبعه في حاله نعم اذا قضيت عنه الى معناه انه عرف كان الدرج سليم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما اذا وهبت الوليده التي توقع او بيعت او عتق فليستبرا رحمه
الله. اذا وهبت الوليده التي توقع و فليسر رحمها إذا عتقت الوليدة التي فوق أو بيعت أو عتقت فليسر رحمها بحيرة. ولا تسر العذراء ولا تسر العذراء يعني التي هي التي هي بكر. وهذا مقصود من هذا أن الإنسان إذا اشترى أو وهبت له أو عتقت ثم بعد ذلك تزوجت فإنه لا بد من استبرائها بحيرة حتى يتحقق بأن رحمها ليس فيه ولد. وهذا فيما إذا كانت غير مزوجة. أما إذا كانت مزوجة يعني وهي عند سيدها الأول فإنها تبقى في عصمة زوجها, لأن يعني الأمة المزوجة تبقى في عصمة زوجها والزواج مستمر. لكن إذا كان سيدها يطأها لأن هو الذي يملكها ويطأها بملك اليمين, فإذا تحول الملك إلى رجل آخر يستبرئها هذا الرجل لأن هذا وقع بملك يمين وهذا وقع بملك يمين, ولكن لا يطأها حتى يستبرئها بعد سيدها الأول. أما إذا كانت مزوجة يعني سيدها زوجها رجلا زوجها مثلا عبدا مملوكا الزواج لازم ما ينقطع بكون جداع, لأنها تنتقل إلى المالك الثاني مسلوبة منفعة البضع, لأن البضع لا يملكه الأول فكذلك لا يملكه الثاني وإنما يملكه الزوج, لأن الزواج مستمر. وهذا كله فيما إذا كان غير مزوج. أما إذا كانت مزوجة فإنها باقية في عصمة زوجها سواء بيعت أو وهبت أو عتقت, إلا أنها إذا عتقت وزوجها يعني باق على كونه عبد إنها تقيع كما جاء في قصة بريرة. قصة بريرة كان زوجها مملوكا فخيرت فاختارت فراقة فأرادت البقاء معه وأما العذراء فقال إنها لا تستبرأ, وهذا ليس صحيح لأنه قد يكون هناك يعني كما عرفنا في مرة مثل العجل وأنها إذا كتب الله يعني نجمع الله قدر أن تكون فإنه يتجرب يعني شيء فيحصل الحمل, فقد يعني يحصل مع العذراء التي هي عند شخص فوطة لكنه يعني لا يعني لم يصبها فقد يحصل حمل قد يحصل يعني شيء تقرب من المذاكرة التي تحصل فقضية الكبرى يعني هذه الكلام الذي ذكر يعني ليس الاتفاق وفيه خلاف العلماء من يقولون هذه الكبرى أيضا لأنه يعني ينتظر انتقاء صحيح حتى لا يكون هناك شيء مثل قضية العدل التي مرت وكان يعني يتسرب شيء مع وجود سمع عذراء.
وقال عطاء لا
بأس أن يصيب من جارية الحامل ما دون الفرق. وجد من الحامل من غيره يعني إذا يعني سداها وهي حامل أو اشتراها وهي حامل أو وهبت له وهي حامل لا يجامعها ما دام أن بطنها مشغول ب يعني شيء لغيره لا يجامعها, ولكن لا مانع أن يصيب ما دون الفرج يستمتع بها لكن لا يجامع في موطن الحرج لأن فيه شيء لغيره فلا يعني يستمتع بهذا الحرب في فرد وفيه وفي البطن في بطنها ولد لغيره. مقصود من هذا الحامل الذي حمل من غيره. أما إذا كانت حمل منه أما لا بأس به كون جارية الحامل والحامل منه لم يكن على الكلام, وإنما الكلام في الذي هو حمل من غيره لا يجامع هذا الباب لكن يستمتع بها بما دون الفرق. ثم استدل
يطعمه لا يأكل إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانه أو ما ملكت أيمانه، فإن هذا داخل تحت ملك اليمين فيستمتع ويدخل الانتفاع في عموم الآية. وأما بالنسبة للغرب فإنه لا بد من الاستبراء، وإذا كانت حاملة فمعناه الرحم مشغول فلا لا يحل له أن يجامع والرحم مشغول في الجنة، وإذا كانت غير حامل فلا بد من الاستبراء عليها.
الله
أكبر.
قال باب ضيع الميت والأصنام. قال وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام البتر إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يقلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبغ بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي حديث؟ لا ما ذكرنا يعني ما اشتمل عليه الموضوع الذي شيخ المجلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سافر بها قبل أن يستبرئها، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني البخاري رحمه الله أورده من أجل السفر فيها قبل أن يستبرئها، محل الشاهد من كونها يعني اصطفاها وسافر بها ولم يبني بها ويدخل عليها إلا بعدما حلت وهم في أثناء الطريق، فإذا وجد السفر بالمكفية قبل الاستبراء هذا الذي تعرضنا له. وأما لي فهي ستأتي في أماكن أخرى من الصحيح، يعني هي أنه صلى يعني أولى من عليها بنصر جمعوا ثمر وأشياء وأكلوه، ثم الله صلى يعني أركبها معه وحجبها ووضع لها ركبته لتعتمد عليها عندما تركب على البعير. يعني ان ذلك لا يجوز، لا يجوز بيع الميتة ولا الخمر. وساق في ذلك حديث جابر رضي الله عنه ان الله ورسوله محرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، واتى بهذا الحديث من اجل الميتة ومن اجل الأصنام، لان الله حرم البيع حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والميتة والخنزير والأصنام، فترجم لبيع الميتة والأصنام أن ذلك لا يجوز. فالميتة حرام أكلها وكذلك حرام بيعها، ويستثنى من ذلك ما ورد في السنة به والجلود إذا دبرت كما سبق أن عرفنا بيع الجلد قبل أن يدبر الاستفادة من الجلد قبل أن يدبر، فإنه جاء في السنة لذلك. وأما ما عدا ذلك فإنها لا تؤكل ولا ينجع ولا تباع، لأن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، إذا حرم الانتفاع بشيء فإن بيعه وثمنه حرام لا يصح ولا يجوز. والأصنام كذلك، كما أنه يجب تحطيمها
إزالتها أيضا لا يجوز بيعها، وليس ذلك لنجاستها لأنها نجسة، ولكن الأصنام المقصود بذلك التنفير منها وعدم الإبقاء عليها حتى لا يحصل الافتتان بها وعبادتها مع الله عز وجل، فليقضى عليها وتتلف ويتخلص منها بإخلافها وإزالتها، ولا يمكن من بيعها، فقد يترتب على ذلك الرجوع إلى التضرر بها وعبادتها من دون الله عز وجل. والأصنام هي قيل هي الأوثان، أن الأصنام والوثن جماعة، وقيل أن الوثن هو ما له جسم، يعني ما له جرم، ما له هيكل، وأما الصنم هو ما كان صورة، ما كان صورة، وقيل بترادفه هنا وتساويه هنا لأنه لا فرق بين الوثن والصنم، وقيل أن الوثن يطلق على ما كان جسم، ما كان له هيكل ويشغل يعني مكان، وأن الصنم ما كان صورة. وبيع ذلك حرام وبناؤه حرام، والواجب هو إجلافها وتكثيرها به الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، لا تبقى ولا تباع، لأنها لو أبقي عليها وبيعت فقد يعاد يعود الناس إلى عبادتها والعياذ بالله.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شجوم الميتة فإنه يقضى بها السبل ويذهب بها الجلود ويستصلح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شعومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم هذه الأمور الأربعة فقال: يا رسول الله، أرأيت شعوم الميتة إنه يطلع بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، تصبح بها الناس يعني يتخذونها مقابيح يعني بإضاءة ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام. فاختلف العلماء في قوله لا هو حرام، هل يرجع إلى البيع أو يرجع إلى هذا الاستصباح والانتفاع؟ فمنهم من قال إنه يرجع إلى البيع، وعلى هذا لا يمنع من الانتفاع بها في هذه الأمور، ومنهم من قال إنه يرجع إلى الجميع، وأنه لا تباع ولا ينتفع بها، لا بالاستصباح ولا بجانب الدهن ولا بطلع جفن ولا غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم على الميتة جملوها أجلوها وباعوها وأكلوا أثمانهم، فتوصلوا إلى ما يريدون عن طريق الحيل، والله عز وجل حرم الدم حرم ثمن.
قال: باب ثمن الكلب. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال: وحدثنا حجاج بن نهال، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عون بن أبي زحيفة، قال: رأيت أبي استرى حجاما فأمر بمحازمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وقسر الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآتي الربا وموكلة، ولعن المصور.
باب ثمن الكلب، البيان حكمه، وأن بيعه لا يجوز ولا يجوز أخذ ثمنه. أورد في ذلك حديثين،
الحلم الأول حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن نهر البغي وحلوان كان أن الشاهد منه نهى رسول الله عن ثمن الكلب يعني عن بيعه وشرائه والحصول على ثمنه وأنه حرام لا يجوز بيعه وشرائه. وفيه تحريم بيع الكلب وتحريم أخذ الثمن عليه وكذلك لو أتلف فإنه لا يضمن لأنه لا ثمن له فلا ضمان فيه فهو غير متقون ليس له قيمة وليس له ثمن ليس له ثمن إذا بيع أو باع وليس له قيمة إذا أتلف وأن من أتلفه يضمن. ونهر البغي مقصود بها تأخذه يعني بشأن في مقابل الجناه والعياذ بالله يعني هذا حرام وذلك حلوان كاهن ما يعطى إياه من أجل كهانة كونه يعطى شيئا في مقابل كونه يتكهن للناس هذا حرام لا يجوز أخذه ولا يجوز دفعه هذا حرام وزمن الكلب حرام ومهر البغي حرام وحلوى نكاهه حرام. كلب الكلب وغير كلب الكلب الكلاب لا يأخذ لها أثمان الكلاب ليس لها أثمان سواء كان كالكلب أو كالكلب الإنسان إذا احتاج إلى الكلاب يستفيد منه وإذا استغنى عنها يرسلها ما يصير تاجر كلاب ويبيع ويشتري في الكلاب أو يبحث عن يعني فائدة من وراء الكلاب نعم الإنسان إذا احتاج إليه يستفيد منه وإذا استغنى عنه يرسله ويطلقه لا يبحث عن أثمان ويبحث عن مكاسب ويبحث عن قيمة للكلاب.
قال حدثنا حجاج بن قال أخبرني عون بن جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجين
بطل أبو جحيفة اشترى حجاما يعني مملوكا حجاما يعني يحكم فكسر محاجين يعني أتلف محاجم يعني يريد أن لا يستحمل الحجام فإيش نهار سلم عن ثمن الدم يعني المفروض من هذا يقوم على الإغاثة هذا هو الذي لا يجوز وأما كون الأمن أو العبد يحكمه كسب بطريقة مشروع وهذا لا بأس لا بأس به وإنما من المؤمن كونه يعني في أمور محرمة كالزنا والبغاء والعياذ بالله أو يكون يعني في شيء يعني مشتبه أما في الأمور الواضحة التي لا شبهة في كلها ولا محظورة في ذلك فإنه لا بأس ولا عن الواشنة والمستوشنة. الواشنة هي التي تعمل الوشم في الأيدي أو في الوجوه وفي الجسد يعني لفضع الإبر للجلد إذا ظهر الدم وضعت عليه يعني شيء من الصبغ فيكون شيء ثابت في الجسد بشكل يعني مستقر فيه هذا وشم لا يجوز يعني الواشنة والمستوشنة الواشنة التي تفعل والمستوشنة التي تطرب التي تطرب من غيرها من الحلال هذا الواشنة هي التي تفعل وتعمل الغرض في الإبر في الجسد والمستوشنة التي تطلب أن يفعل بهذا هذه ملعونة وهذه ملعونة وآكل الربا وموكله آكل الربا وموكله كل منهما لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أكله وباشره وتحصل عليه والذي مسكن منه وأعطى غيره الربا حتى تمكن من أجله والمقصود من أكل الربا ليس الحصول على المال الربوي
وأن المحذور منه ما كان في الأكل، بل استعمال الربا حرام مطلقا سواء في أكل أو كسوة أو فراش أو ما إلى ذلك، فلا أخذ الربا، ولكنه ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، لأنه نص على الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا فإن استعمال الربا حرام سواء في الأكل أو في غير الأكل. ولعن المخوف، هؤلاء كلهم ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعن المخور هو الذي يخور ما في وقوعه، كما سبق مرة الحديث بن عباس الذي مر قريبا أنه جاءه رجل وقال يا أبا العباس أني أحترق التخوير وأنه أعيش في من، فقال لا أحدثك إلا أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الحديث أن من صور صورة أجل بها يوم القيامة وكلف أن ينفخ بها الروح فليس بنافخ، ثم انتفخ ذاك الرجل وتغير واصفر لونه وتأثر من ذلك الكلام، فقال له إن أبيت إلا أن تفعل فعليك بالشجر وكل شيء لا روح فيه، فمن تصوير ما فيه روح، أما الذي لا روح فيه فلا بأس. نقف ونجيب على من في الجبهة عليه الصلاة والسلام. لكن لكون النياحة الغالب أنها تكون النساء لضعفهن وقلة صبرهن جاء التنصيص عليهن، ولكن ليس معنى ذلك أن الحكم يخصهن، بل الرجال مثلهن إذا وجد من كان ذلك. وكذلك لعن مصور، لو كانت مصورة، لو كانت امرأة مصورة أيضا داخلة في المصور، لكن الرجال والنساء واحد.
والذي وقع في الوشم
أيوة. لا إذا شك على شك الإنسان صار مو مستفيد يعني أكثر مستفيد صار يعني إيجاز يعني صورة مجسمة وهي أكبر وأعظم من الصورة اللي هي مجرد صورة أشد كلها حرام. الشيء الذي يعني يكون مستر ويكون يعني الواجب هو الجناب وابتعاده عدم الاستعمال
والذي وقع في الواشم
على تكثير التوبة
ويبقى
الواشم على الله لكنه يعني ما يزال إلا
بمشقة
ما يزال إلا بمشقة وبمضرة ما في معنى يفعل. كثيرة لفينا بيجوز وليس بيجوز كيف يجب الإنسان الذي يجب الله هو الذي ينبغي يتبع هذا يعني كان لا يكتريه ولا يقنيه ولا يدعى كله هو يستعمل الشيء المبهر التي فيها السلام فيها إذا كان يجمع في هذا وإذا كان الرأس وما حوله هذا هو اللي يصير
يعني
أنا نصف في الحرم في الرأس نصف في الحرم في تكون بالمواجهة رغم هذا يعني شيء مثل الصورة مثل الصورة الكاذبة إلا أنه بس متحرك تطلع هذه لحظة ثم هذه لحظة ثم هذه لحظة وهذا كل لحظة يطلع صورة
حتى وإن كل فائدة